الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد أدلة الوجوب والإمكان، وقلنا من أهم الإشكالات التي سجلت على دليل الوجوب والإمكان هو إنكار السببية، إما إنكارا بنحو الكلية، وإما إنكارا في خصوص عالم ما وراء عالم المادي وقبول السببية في عالم المادة. أكو شيء أحب أنه أذكره ثم أبين روح الاستدلال عند المدرسة الإلهية، وكيف أنه المدرسة المادية لم ترتضي هذا الاشتغال. لازلت أيضا أتكلم في بحث السببية، بعدين نجي إلى الشبهة الخامسة في الباب. نقولنا أكو مطلبين ينبغي أن نركز عليه، ولا ينبغي أن نعيش المغالطة والخلط بين هذين المطلبين. المطلب الأول، ما هو رأينا؟ هل يوجد عندنا موروث قبل الحس والتجربة أم لا؟ قبل الحس والتجربة، هل في البين موروث، ولو كان ذلك الموروث بالقوة، أم ليس عندنا موروث، بل كل الموروثات هي موروثات عن طريق الحس والتجربة؟ المدعى عندنا نحن، يعني المدرسة العقلية، وهكذا أصحاب نظرية المذهب الذاتي أي سيد الشهيد الصدر يتفقون على هذه النقطة، مقابل أصحاب المذهب التجريبي لا يرتضي هذه النقطة، يقول ما عندنا موروث مسبق، وإنما كل الموروثات موروثات ماذا؟ تأتي عن طريق نظام الحس. المدرسة العقلية والمذهب الذاتي يعتقدون بفكرة الموروث السابق، مقابل المذهب التجريبي ينكر. لذا لما نمر على المنظومة، سواء كانت المنظومة العقلية أو على أساس المنظومة صاحبة المذهب الذاتي، على أساس كلتا المنظومتين يقولون إحنا المهم عندنا القياس، لأن القياس هو الذي ينتج اليقين، وأما ما وراء القياس البرهان، القياس لا ينتج لنا يقين. في البرهان احنا عندنا حديث المادة وعندنا حديث الصورة، حديث المقدمات وحديث شكل القياس، شكل احد الاشكال الاربعة. هم يرجعون الاشكال الاربعة الى الشكل الاول، ويفترضون ان الشكل الاول شكل بديهي ليس بداهته تولدت من الحس والتجربة، وانما بداهته هي حاضرة في مرتبة سابقة، ويعتبرون أن علم المنطق هو الذي يحافظ ويرعى صورة القياس، وعلم المنطق هو المتكفل لصورة القياس. كما أنهم يعتقدون هذا الكلام مشترك بين المدرسة العقلية وبين المذهب الذاتي، وكما أنهم يعتقدون أن هذه المواد التي احنا نسميها مقدمات الاستدلال قد تكون المقدمة للاستدلال مقدمة نظرية، لكنها هذه المقدمة لا بد أن تنتهي إلى مقدمة بديهية، وما لم تنتهي إلى مقدمة بديهية لا وثوق ولا يقين بتلك المقدمة. لذا قال كل الأمور النظرية لابد أن ترسو على أمور بديهية أولية، وما لم ترسو إلى بداهة وقضايا أولية تلك القضية لا تورث لنا اليقين. وأكدوا على مبدأ ثالث، هنا التفتوا لهذا المبدأ الثالث، بعدين عندي ملاحظة فيه. المبدأ الثالث أن لا مجال للظفر بالنتائج إلا عن طريق حركة الانتقال من الكل إلى الجزء، وإن كان ربما في الوهلة الأولى الشكل يوحينا غير شكل، لكن قيمة المعرفة من الكل إلى الجزء. ليش؟ لأنه الجزئي، طبعا جزئي يعني تعبير الكل والجزء مقصود الجزئي، الجزئي مضمر في الكل، الجزئي محفوظ في الكل. ما لم يكن هناك محفوظية للجزء في الكل لا ينتج لنا هذا القياس. لذا هم قالوا لابد في الحركة حركة من الكل إلى الجزء. هذه مقومات الوصول إلى اليقين في هذا. طبعا يعتقدون أن هناك سببية في عالم الإثبات فضلا عن وجود السببية في عالم الثبوت. هذا هو حصيلة ما تقوله المدرسة والمذهب العقلي. بالنسبة إلى إذن السؤال الأول شنو كان؟ هل عندنا ميراث أم ليس عندنا ميراث؟ اتضح هناك دعوة لوجود ميراث، ولكن ميراث بالقوة، والذي نسميه أوليات، والذي نسميه رؤوس الأموال في العلوم. أكو سؤال ثاني، هذا غير السؤال الأول. هنا راح نختلف إحنا مع المذهب التجريبي ومع المذهب الذاتي في السؤال الثاني، وهو كيف تنمو المعلومات، نمو المعلومات. هذا غير هل عندنا ميراث أم ليس عندنا ميراث. السؤال الثاني شنو؟ كيف تنمو المعلومات، نمو المعلومات كيف يتولد. مدرسة العقلية تقول لا سبيل لتولد المعلومات وتكثر المعلومات إلا عن طريق الاستنباط. سأعرف الاستنباط، إلا عن طريق الاستنباط. المذهب الآخر يقول لا، يمكن أن نصل إلى تكثر المعلومات لا عن طريق الاستنباط. ولذا إذا قلنا بمذهب الاستنباط، الذي هو شنو معنى مذهب الاستنباط؟ حركة من الكل إلى الجزء، حركة من الكل إلى الجزء. أما إذا أنكرنا مذهب الاستنباط فلا بد أن تكون الحركة من الجزء إلى الكل. فالفرق بين المدرستين واضح صار مرة. إذن ثلاث مدارس عندي، مدرسة العقلية قالت بالميراث وقالت بالاستنباط، مدرسة السيد الصدر المذهب الذاتي، هذه المدرسة قالت بالميراث وأنكرت فكرة استنباط وقالت لا ينحصر، طبعا أنكرت الانحصارية، لا ينحصر نمو المعلومات عن طريق الاستنباط، بل يمكن أن نفترض أن المعلومات تنمو عن طريق ماذا؟ عن طريق حركة أخرى تسمى تلك الحركة حركة من الجزء إلى الكل، من الجزء إلى الكل. عليكم السلام ورحمة الله. المذهب التجريبي أنكر كلتا المقدمتين، هم أنكر فكرة الميراث هم أنكر فكرة الاستنباط. هذه مدارس ثلاثة، وهي المدارس الجوهرية في هذا البحث ضمن المدارس الثلاثة. هنا احنا نسأل سؤال إلى المدرسة العقلية، المنطقة الأرسطائية. نسأل سؤال، إتو إجيتو قلتو إحنا نقبل بنظامين ولا مجال للظفر باليقين إلا بوفق ذن النظامين، النظام الأول نظام الميراث، النظام الثاني نظام الاستنباط. لو كان عندنا استقراء وكان ذلك الاستقراء استقراء تام وليس بالاستقراء الناقص، ألم يكن الاستقراء التام موصل إلى اليقين؟ مع أن الاستقراء التام هو حركة من الجزء إلى الكلي، فشلون أنتوا جيتوا حصرتوا سبيل اليقين عن طريق الحركة من الكلي إلى الجزء لا من الجزء إلى الكلي؟ هذا إشكال مسجل على ماذا؟ على المذهب العقلي. بس بهذه المقدمتين، المقدمة الأولى شنو؟ أن الاستقراء ولو الاستقراء التام حركة من الجزء إلى كل شيء، نقطة، وأنكم تدعون أن الاستقراء التام يورث لكم ماذا؟ اليقين. فكيف جئتم قلتم أن اليقين وليد الاستنباط ولا يمكن أن يكون وليد الاستقراء؟ كيف أمكن ذلك؟ أجابه، ماذا أجابه؟
الاستقراء من جزئي
الذي هو من جزئي الكل، الاستقراء هو من جزئي الكل كما هو واضح. إحنا الفرق عندنا بين التمثيل وبين الاستقراء وبين القياس أنه القياس حركة من الكل إلى الجزئي، التمثيل حركة من جزئي إلى جزئي، والاستقراء حركة من الجزئي إلى الكل. هذه أخذنا هذا، والتمثيل اتفقت الكلمة على أن لا قيمة له، إنما الكلام في الاستقراء مضافا إلى ماذا؟ أجاب أصحاب المذهب الذاتي عن هذا التساؤل بأنه حتى في الاستقراء التام فإنه وإن كان في الوهلة الأولى يظن أنه حركة من الجزء إلى الكل، لكن دائما الاستقراء التام هو يستبطن مقدمة، تلك المقدمة تستدعي أن ليس الحركة حركة من الجزء إلى الكل، وإنما الحركة حركة من الكل إلى الجزء، فعاد الاستقراء التام لونا من ألوان الاستنباط. وليس عندنا استقراء تام بمعزل، يعني صحيح احنا سميناه استقراء تام وجعلناه قسيم للبرهان وللقياس، لكنه في واقعه هو شعب، شعبة من شعب القياس والفهم. ليش كون هذا الشعور؟ هم ركزوا على قضية عنوانها أن الصدفة لا تتكرر، أن الصدفة لا تتكرر، وما لم نقل بهذا النظام أن الصدفة لا تتكرر لا مجال لأن يكون الاستقراء التام يستدعي اليقينية. لذا أصحاب المذهب الذاتي، أصحاب المذهب العقلي قالوا انحصار اليقين بالاستنباط، وهذه القاعدة لا نرفع اليد عنها حتى في مدار ماذا؟ حتى في مدار الاستقراء التام. مقابل هذا المدرسة الأخرى الذي قالت لا، أن الاستقراء التام ليس متقوم بماذا؟ بفكرة الاستنباط. ليش؟ اسمع لي، ليش الاستقراء التام ما متولد من الاستنباط وليس متولد من كبرى وليس هو حركة من الكل إلى الجزئي، وإنما هو عبارة عن تراكم الاحتمالات، مو شيء سمين نظام تراكم الاحتمالات؟ هؤلاء يعتقدون أصحاب المذهب الآن، هم التجريبي هم أصحاب المذهب الذاتي، هاي نقطة مشتركة بينهم، من أنه الاستقراء حقيقة مباينة للاستنباط، أن الاستقراء حقيقة مغايرة للاستنباط، لأن الاستنباط حركة من الكل إلى الجزئي، أما الاستقراء فهو حركة من الجزئي إلى الكل. هؤلاء يقولون ليس في البين نظام الضرورة الحاكم والحتمية. عندما لا يكون نظام الضرورة والحتمية حاكم فليست الحركة حركة من الكلي إلى الجزئي. بتعبيرهم هم راح أعبر تعبير، أكو مطلبين ينبغي أن نميز بين المطلبين. أكو موضوع العلم ومتعلق العلم، وأكو نفس العلم. إذا قلنا أن الترابط بين شيئين ترابط بين موضوعي الشيئين فيكون لا محالة إنا قد اخترنا نظرية الاستنباط. نظرية الاستنباط هي عبارة عن ضرورة حتمية بين موضوعين، وبالتالي تكون عندنا كبرى كلية ننزل هذه الكبرى الكلية على ماذا؟ على الجزئي. مثلا زيد إنسان وكل إنسان فان، فزيد فان. هي في الحقيقة زيد فان هي قضية، أين موجودة؟ أين موجودة زيد فان؟ موجودة في، وإن كانت وجودا إجماليا موجودة في الكبرى، حيث قلنا كل إنسان فان. فهذه الكبرى كل إنسان فان، هذه الكبرى منحل إلى مصادق من مصادقها زيد فان. فروح المطلب في عملية الاستنباط أن زيد فان صغرى محفوظة في تلك الكبرى، وأنه في عالم الإثبات والكشف إحنا بسبب إذعاننا بالكبرى عندما نقف معها وقفة فاحصة سيتضح لنا لا محالة أنه زيد أيضا يكون فانا. هذا في من؟ في الاستنباط الذي يسمى العلاقة بين المقدمتين علاقة ضرورية حتمية علية، تسميها بين الموضوعين، تلازم بين الموضوعين. أما الاستقراء فإن الاستقراء ليس علاقة حتمية ضرورية سببية علية بين الموضوعين، وإنما هي علاقة بين العلمين لا بين المعلومين. هذه الحالة تورث لي نسبة من الاحتمال، تليها نسبة ثانية، تليها نسبة ثالثة، تليها نسبة رابعة. في عملية سيد الصدر يذكر أنه القياس الاستقرائي مركب من 5 مقدمات، سأبين بشكل فسريع وإن كان يحتاج إلى وقفة مطولة يعني. لذا يقولون أصحاب هذه المدرسة نحن لا نقول بالسببية ولا نقول بنظام العلية، وليس القياس الانتاجات العلمية تتولد من ماذا؟ من الاعتراف المذعن بنظام السببية. وإحنا نقدر نستنتج خبرة من مقدمات صغروية من دون أن نعترف لكم بماذا؟ بنظام العلية. أنا جبت كل شاهد على ياك كفكرة، كيف يمكن لكم أصحاب المدرسة التجريبية كيف لكم تؤسسوا كبرى والحال أنكم لا تقولون بعملية الاستنباط ولا تقولون بعملية العلية؟ فأجابوا قالوا نحن نستطيع أن نقول بكبرى من دون المرور بقضية العلية. فالعلوم التجريبية، إذن لو واحد يقول لي ما هي العلائم المائزة في العلوم التجريبية الذي هي نقطة مشتركة مع المذهب الذاتي؟ طبعا نقطة مشتركة في البعد الثاني لا في البعد الأول. البعد الثاني مقصودي نمو المعلومات، مو في البعد الأول ميراث المعلومات. كنا سيد الصدر بلحاظ الميراث يتفق مع المذهب العقلي، لكن مع نمو المعلومات يقول أنا رأيي كرأي، طبعا رأيي مو بنحو الانحصار. الفرق بين المذهب التجريبي وبين المذهب الذاتي أن المذهب الذاتي السيد الصدر ماذا يقول؟ يمكن نمو المعلومات عن طريقين، الاستنباط والاستقراء، ولا تنحصر الفكرة بفكرة استنباط. فلو واحد جردني من الاستنباط أنا أتمكن أن أصل إلى النتائج عن هذا النظام، نظام الاستقراء. بينما المدرسة التجريبية تعترف بأمرين، لا ميراث واحد، وأن نمو المعلومات انحصاري في ماذا؟ في الاستقراء، وأن عملية الاستقراء ليست قائمة على أساس نظام العلمية الحتمية، وإنما قائم على أساس نظام حساب الاحتمالات والتراكم، فاليقين يتولد من هذا التراكم. اليقين يتولد من هذا التراكم. طبعا التراكم تراكمان، تراكم كمي وتراكم كيفي، تراكم كمي وتراكم كيفي. السيد الشهيد رح يقدر يثبت وجود الباري عز وجل عن طريق الأسلوب العلمي، الدليل العلمي، الدليل الاستقرائي الذي يبتني على إنكار فكرة ماذا؟ نظام العلية، ويبتني على إنكار فكرة الاستنباط. يمكن للسيد الشهيد، لذا امتياز السيد الشهيد هذا امتيازه، يقول لو سرق وأخذ من أيدينا نظام الاستنباط والفلسفة أنكرت قانون الاستنباط، يعني قانون العلية، وأنكرت هذه الأقيسة بالأشكال الأربعة، أنكرت، قالت هذه لا تورث اليقين، ونحن لا نقول بالمنطق الأرسطوئي، كل هذا حكي فارغ لا محتوى له. ليش هم هم قالوا هم كلمة، يعني هم دعتهم إلى هذا، هم عاشوا فترة شنو؟ فترة شكوك حادة، كانت المدعيات متناقضة. عندما وقفوا قال لهم إلى متى يبقى هذا الخلاف الحاد؟ عقد مؤتمر أنه المنطق الأرسطوئي ليس منطق منتج، بدليل أنه هذا خلاف الحال، فتعالوا ننطي مصدر معرفي يكون مضمون عند الجميع. قال وما هو المصدر المعرفي الذي يكون مضمون عند الجميع؟ المضمون المنطق الحسي والتجريبي. وقالوا ترى احنا اذا ما نحفظ على المنطق الحسي والتجريبي ما راح نحصل اي كشف من الكشوفات العلميه. فهم كرموا الحس والتجربه وقالوا بالحس والتجربه ننطلق الى ايجاد ابداع علمي هائل، وهو كذلك، يعني حصلوا هذه الانتاجات الخارجيه كلها سبب نظام الحسي والتجربه، ونظام الحسي والتجربه قالوا انه موثوق ويمكن ان نقعد نتفق عليه، نقعد نتفق عليه واضح، يعني ما بمجال بالدرجة المئة بالمئوية يصير غليان. اللي يدعي 101 يحتاج أن يجي يقعد للمختبر حتى نشوف له، اللي يقول 99 يحتاج له. هو هذا كان تقريبا ركيزته. لذا زال ثقتهم بالمنطق الأرسطوئي، أنكروا فكرة العلية في عالم الاستنباط، واتجهوا إلى ماذا؟ إلى فكرة الاستقراء. لا أتكلم في الاستقراء التام الآن. سيد الشهيد يقول أنا أماشي الفلسفة في كل هذه، يعني في هذه النتائج، لكن يمكن أحجاجته، وهي يعني كلمة بسيطة، أنتم الذين ترتضون لأنفسكم الأسلوب العلمي في الحقول العلمية لابد أن ترتضونه أيضا في مسألة إثبات وجود الباري عز وجل، كما سأبين ذلك بنحو واضح حتى يصير واضح. هذه حكايته كلها. إذن هو مو أنكر الاستنباط، المنطق الأرسطوي عنده مكرر، أنكر انحصاريته، وأنكر قال إذا فقد من يدي المنطق الأرسطوئي مو معنى أني عاجز عن إثبات وجود الله، كما تسعى المدرسة العلمية الدليل العلمي على أن ينكر وجود الله. طبعا راسل عنده إشكال على المنطق الأرسطوئي، عفوا على المنطق الاستقرائي، معذرة، على المنطق الاستقرائي كما سأبينه. سيدي الشهيد هذا المثال الذي أنتم مأنوسين به، وأن ذكر هذا في بحث التواتر الأخوة إذا يجون يراجعون رأي السيد، يمكن أن ينظر إلى رأي السيد في مقامين، في بحث التواتر فصلا يتكلم به، وفي بحث الأسس المنطقية للاستقراء. وأخيرا محاولة صدرت من بعض في المذهب الذاتي، كتاب المذهب الذاتي الذي موارد تطبيق، وهو كتاب جيد، ليس كتاب إبداعي وإنما كتاب تجميعي، أين استثمر السيد الشهيد مبدأ حساب الاحتمالات في الأصول، أصول العقائد، وفي الأصول أصول الفقه، وفي الموارد الأخرى، فيذكر موارد التطبيق لهذا النظام. المثال الذي ذكر السيد الشهيد هذا، قال إذا أجتني رسالة وكان من المحتمل أن هذه الرسالة من أخويا أو من غريب، عندما نظرت على الظرف رأيت اسم أخويا، ولكنه يبقى هذا الاحتمال قائم أنه ذاك الغريب هم اسمه كاسم أخويا، لما أفتح الظرف أشوف لون الخط الذي كتب هو قريب للون الخط الذي يكتبه أخويا، لما أجي أشوف أنا أدري أخويا يخطأ في عند أخطاء إملائية، أرى أن الأخطاء الإملائية الموجودة في هذه الرسالة تتطابق مع أخويا، نوع العبائر والألفاظ الذي يذكرها تتقارب مع العبائر الذي يذكرها أخويا، وليس على أساس هذا. زين استشيني سجلت لك كل اسم ملخص زعبين، ولا هو يعني يحتاج إلى مقدمات سديدة خمسة. قال صحيح، لما أول ما فتحت شفت عبد الله اسم حسين، خب لعله صدفة أن حسين الغريب مع حسين الأخ يشتركان في الاسم. لما فتحت الظرف رأيت نوع الكتابة، من الممكن لنظام الصدفة أن أخويا يكتب مثل ما يكتب ذاك الغريب. الأخطاء الإملائية لما أنظر إليها بنظام الصدفة أقول يمكن أن يكون هذا. هذه وأمثال هذه، إذن ما نقدر نشكل. نعم الاحتمال الأول إيش قد كان 50-50 يعني 50-50، لما أجي أشوف حسين مكتوب على الظرف أقول 50 يكون أخويا 50 يكون شنو الغريب، لما تجي القضية الإملائية تنزل من 50 تصير إيش قد مثلا 25، لما الأخطاء الإملائية تنزل تصير كذا، لما يحدثني عن وقائع ماضوية لا يعرفها إلا أخويا، إلى أن تنزل 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 تتضاءل، طبعا ما توصل إلى 100%، توصل إلى 99%. هنا أكو فتحالة عند العقل الإنساني أنه الاحتمالات الضئيلة جدا تنطفئ وتلغى، هذا هو حساب الاحتمالات. ولاحظت حساب الاحتمالات ليس متقوم بماذا؟ بوجود مناسبات حتميات موضوعية، بل هو متقوم بيا نظام نظام الصدفة قائم على نظام الصدفة والتقارنات. نعم هو تلازم، تلازم على مستوى ماذا؟ ليس بين الموضوعات وإنما تلازم بين العلوم، فينتهي إلى ماذا؟ الدرس. هذا ما قاله السيد، وقال هذا هو الأسلوب. قلت لك يحتاج إلى ماذا؟ راسخية أكثر. ليش؟ لأنه هو يفرق بين القضايا المطلقة والقضايا المشروطة، وبين التراكم الكمي والتراكم الكيفي، والمعلومات المسبقة وغير المعلومات المسبقة. السيد يبحث هذه البحوث، طبعا ناظر السيد بشكل عام في دراسته إلى راسل، هو بخلي راسل أمامه يحاول أنه شبهات راسل يجاوب عنها. هسه طلعنا كثيرا عن البحث، الآن أبين بس هالنقطة الذي هو مضمون هذا البحث، وأنه كيف السيد الشهيد سيحول على دليل حساب الاحتمالات في الوصول إلى النتيجة بلا المرور بنفق السببية. وهذا الإنتاج اللي يجيبه، كل الإنتاج اللي يقدمه هو هذا، أنه يمكن أن نصل إلى النتيجة بوجود بإثبات صانع للكون من دون شنو. أكو ثلاث مقدمات أنا أرجوها لا غدو الحمد.